بودراما كاست.
هل تتخيل ما يمكن أن يحدثه وحش طليق مختل كالكلب المسعور متجول لعشرات السنين بحرية تامة في بلاد أصابها الجهل والفقر، يسير بلا خطة فقط ليرضي شهيته الحيوانية، يتناقل الناس سيرته ولا يعرفون مكانه، ولا يكتفي بدولته فقط بل ينتقي ضحاياه بعناية بين أكثر من 3 دول لا يربط بينها سوى الجهل والمرض ومحاذاتها لجبال الإنديز، ليصير هو كما أسمته الصحافة وحش جبال الإنديز بيدرو لوبيز. المختلون، وحش جبال الإنديز. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون، وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. تنويه هام، إن محتوى هذه الحلقة للكبار فقط. وقبل أن نبدأ، فإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست لا تنسى اضغط متابعة واشتراك، أما لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى وشاركنا برأيك في التعليقات، وانتظر الحلقة الجديدة يوم الجمعة من كل أسبوع. ولنبدأ الآن الحديث عن بيدرو لوبيز وحش جبال الإنديز. نحن الآن في هذه الحلقة سنحاول كالعادة معرفة الدافع لمثل وجود وحش بيننا بتلك البشاعة لدرجة جعلت أمه بنفسها هي التي طالبت بعدم إطلاق سراحه أبدا. ولد بيدرو ألونسو لوبيز في كولومبيا في أكتوبر عام 1948 لأم كانت بائعة هوى فقيرة، ولدت غيره 12 طفلا من دون زواج، وكان هو الطفل السابع في الترتيب. تعرفت والدته رجلا متزوجا يدعى ميغداردو ريس الذي عشقها على زوجته، ويبدو أنها أخيرا قد وجدت زبونا ينتشي لها من وحل الفقر، يعمل عضوا في حزب المحافظين أيام الحرب الأهلية بكولومبيا. وفعلا حملت منه، ولكنها فوجئت باغتياله قبل ولادة بيدرو ألونزو لوبيز ب6 أشهر فقط، لتتبخر كل أحلامها وتحمل وحدها هم طفل جديد ينضم للقائمة. الغريب عزيزي المستمع أن معظم من أعددت عنهم حلقات من السفاحين كانوا هادئي الطباع وخجولين في الصغر وشديد الذكاء، وكان بيدرو كذلك، بل لقد قالت أمه عنه أنه يتمنى أن يصير معلما. وأيضا الملاحظ أن معظم أولئك السفاحين إما أن يكونوا انطوائيين ومنعزلين أو يعانوا من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وهذا ما كان يعانيه بيدرو في شخصيته كما سنرى في هذه الحلقة. فيبدو أن الذي تسبب في ذلك هو قسوة أمه الشديدة عليه بداع وبغير داع. في عام 1957 دخلت الأم على أبنائها في يوم لتجد ابنها بيدرو ابن 9 يتحرش بأخت له، فانفجرت الأم في وجهه وعنفته بقوة ثم طردته من المنزل. قيل أن هذا كان بداية الكارثة على الأقل بالنسبة إليه، حينها سار هائما على وجهه في شوارع الحي في تلك السن الصغيرة، ويبدو أنه كان خائفا من عودته للبيت من شدة قسوة الأم عليه، ولكنه وقع بين براثن الشارع الذي هو بالتأكيد أقسى من أمه، وبات ليال طويلة جائعا مشردا بلا مأوى. يبدو أن الأم حاولت بعد ذلك البحث عنه في الشارع بلا جدوى، وعندما تأخر في عودته جدا خافت أن يكون قد حدث له مكروه، بل اقترضت المال من جيرانها للبحث عنه في الحي، ولكن قد سبقها إليه شخص لطيف عرض عليه الماء والطعام الساخن، بل عرض عليه المأوى أيضا، حيث طلب منه أن يبيت لديه في بيته. فذهب بيدرو مع الرجل ليفيق فجأة في بيت مهجور، ويتحول الرجل لوحش مفترس انتهك عرض الفتى ابن 9 مرارا وتكرارا، ثم ألقى به إلى الشارع مرة أخرى. ما أقساها براءة الأطفال التي تجعلهم لا يدرون أن وجوه الناس أقنعة ليست حقيقية، وأن بداخلهم وخلف ابتساماتهم قد ترى الشيطان ذاته. وظل في الشارع يحاول الطفل بيدرو استيعاب ما حدث له، وكيف يعيش هذا الرجل الذي آذاه هانئا مرتاح البال، بينما هو مشرد جائع جريح ولم يكد يتخطى العاشرة بعد، حتى عثر عليه زوجان أمريكيان مسنان تبنياه بعد أن تعاطف مع هيئته المزرية عندما رأوه بالشارع، بل قدمه لمدرسة للأيتام ليدرس هناك. وبالفعل بدأ أخيرا يطمئن أنه قد وجد من يحنو عليه بحق. عاش بيدرو لوبيز مع العجوزين لعامين، بدا فيها طفلا عاديا، ولكنه لم ينسى أبدا ما حدث له قبل ذلك، حيث أنه في مدرسة الأيتام عندما كان في 12 تحرش به أحد المدرسين، مما أعاد إليه ذكراه الصادمة، بل أفقده الأمل في أن يحيا حياة عادية، أو أن تكون تلك الحياة أصلا قد تكون موجودة في الحقيقة، ما جعله يهرب من البيت والمدرسة، وكسلوك انتقامي سرق مكتب المدرس ليهيئ لنفسه مالا يستطيع أن يعتمد عليه في رحلته الجديدة. عاد بيدرو مرة أخرى إلى حضن الشارع، ولكن هذه المرة قرر أن ينضم لعصابات الشوارع ويبدأ في تدخين الحشيش في تلك السن المبكرة، بل وجد بيئة بالفعل من أبناء الحي المشردين اجتمعوا سويا وبدأوا في تعاطي المخدرات والسرقة، وتلك أسهل المهن. وفي عام 1969 عندما بلغ 21 عاما قبض عليه بتهمة سرقة السيارات ليجرب الحبس لأول مرة، وبعد يومين فقط من الحبس اعتدى عليه 2 من السجناء جنسيا عدة مرات. ولكن مع شاب كبيدرو قد مل من أن يكون الضحية دوما، ورأى أن عليه أن ينتقل للطرف الآخر، أخذ صحنا كان يأكل فيه وصنع منه سكينا، ثم قتل مغتصبيه الاثنين انتقاما منهما. وهنا وعندما رأى لون الدم الأحمر القاني يتدفق ساخنا على الأرض، استشعر طعم الأدرينالين يفور في دمه، وعلم أنه أخيرا لا يجب أن يكون لقمة سائغة. والأدهى أنه لم يأخذ أي أعوام إضافية على عقوبته عقوبة له على ما فعل، لأن السلطات اعتبرت أن ما فعله دفاعا عن النفس، فعلم أن هناك أخيرا من يسانده وهو القانون، فالقوانين التي لم تستطع أن تدافع عنه فتحت له بابا للانتقام والخروج بلا عقاب. ولكنه للأسف كانت شهيته للقتل قد تحفزت بالفعل، ولأنه من منظوره هو قد تعلم أنه في هذه الدنيا عليه إما أن يكون ضحية أو أن يكون جانيا، وأنه لا وسط بينهما، فقد أقسم أنه لن يكون ضحية مرة أخرى، وأنه سوف يحقق العدالة بيده من وجهة نظره. بشكل ما كان يعتقد بيدرو أن أمه هي سبب كل ما حدث له، وظل يدور في عقله المريض أنه لولا قسوتها، لولا فقرها، لولا عهرها لما كان ما كان، بل لقد قال فيما بعد أنه كان يرى الزبائن مع أمه في البيت يفعلون بها الفاحشة. صنف بيدرو بعد ذلك كما قلت سالفا باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، ومعروف عن المجرمين المصابين بذلك المرض أنهم يبررون كل أفعالهم الإجرامية بإلقاء اللوم على المجتمع بالفعل، وقد يكذبون في سرد الأسباب أو يلوون ذراع الحقائق أحيانا. ولكني لا أستبعد في بيئة فقيرة ومنتشر فيها الحروب الأهلية والانقلابات وتجارة المخدرات وكذلك السلاح في دولة ككولومبيا أن يكون هذا حقيقيا، خاصة في الأحياء المهمشة. المهم أنه تهيأ تماما ليخرج أسوأ ما بداخله، وقد اجتمع لديه كره شخصيته البلهاء القديمة عندما كان طفلا ضحية، وحب شخصيته الجديدة عندما قرر أن يكون وحشا مفترسا، وقرر أن يوجه كل غضبه على من هم مثله وهو صغير، الضحايا الأبرياء في الأحياء الفقيرة المهمشة التي لا تأبه لها السلطات، وتحديدا الأطفال بين 9 و12، أي في نفس الأعمار التي انتهك عرضه فيها، وكأنه كان ينتقم من نفسه هو وهو صغير. ولكنه أضاف اختيارا آخر، أضاف أنه سوف يستهدف منهم الإناث، فالإناث ممثلين في أمه هم من تسبب في معاناته، أو هكذا كان يظن. وبعد التخطيط لسلسلة جرائمه الشنيعة، بدأ كل شيء لما خرج من السجن عام 1978. ذهب بيدرو إلى بيرو وبدأ فعلا بارتكاب جرائمه، ولكن ما لبث أن تم القبض عليه من قبل قبيلة تدعى أياكوتشوان، وهي قبيلة أصلية في بيرو من قبائل الهنود الحمر. قبضوا عليه وعذبوه ودفنوه في الرمال ما عدا رأسه، وعندما كادوا أن يقتلوه جاءهم مبشر أمريكي أقنع القبيلة بتسليمه إلى السلطات، وليتهم ما فعلوا. حينها أطلقت السلطات سراح لوبيز بعد فترة وجيزة، فسافر إلى الإكوادور حيث علم جيدا أن القانون الإكوادوري لا يفرق في عقوبة جريمة القتل بين ارتكاب المجرم لجريمة واحدة أو حتى 1000 جريمة، فأقصى عقوبة هي السجن 16 عاما. نعم، 16 عاما فقط، ولم ينتظر كثيرا، فتماما كما بدأ الأمر معه كان يتخفى في هيئة بياع طيب حيث تثق فيه الفتيات الصغيرات ما بين 9 و12، ويسألونه عن أي شيء، يجلب لهم طعاما ساخنا ويساعدهم في حاجياتهم، وكان لا يخطف ضحاياه أبدا، بل يستدرجهم بطيبته المصطنعة حتى يثقوا فيه، ثم يذهب بهم إلى مكان مهجور حيث لا يستطيع أحد سماع صراخهم، ثم كان يغتصبهن طوال الليل ويقتلهن في الصباح، حتى أنه في أسبوع واحد فقط قتل 3 فتيات. وكان يقول فيما بعد: كنت أقتلهم رحمة بهم من هذا العالم، نعم أخنقهم بيدي حتى يذهبوا إلى الجنة.
سيد فيكتور، أطلب الإذن بالدخول. تفضل أيها المحقق ميغيل. هل تحققت من الشكاوى في إمباتو؟
نعم يا سيدي، وللأسف لم تكن إشاعات بل حقيقة.
ماذا تقصد؟
بعد أن هدأ السيل يا سيدي الذي اجتاح البلاد، وجد بعض المزارعين جثثا، للأسف لهياكل عظمية وبقايا جثث متحللة، عرفنا فيما بعد أنها لفتيات قصر كثيرات يا سيدي.
إذن لم تكن شائعة، إن كانت الجثث متحللة فقد ماتت قبل السيل وليس بسببه كما ظننا. هل استدللتم على الضحايا بعد؟
حتى الآن أجرينا بعض التحريات وتحقق بعض الأهالي من ملابس بعض الجثث، فإذا هي لفتيات أبلغ عن فقدانهن منذ أسابيع مع إشارات على قتلهن بطرق بشعة.
يا إلهي، إذن لم يكن مختطفات ولا هاربات من بيوتهن كما سجل في محاضر الشرطة،
بل قتلن بلا ذنب يا سيدي وبأبشع الطرق.
ظل بيدرو لوبيز يتجول في حواري الإكوادور الفقيرة ويغتصب الفتيات الصغيرات ويقتلهن، ثم يدفنهن في أماكن مهجورة كالأحراش والمقابر، ثم تنتشر البلاغات عن اختفاء الفتيات، ولكن تصرف الشرطة الأهالي الفقراء وتعزي الاختفاء إلى احتمالية هروبهن خوفا من أهاليهن. ولكن بعد السيل تفاجأ الأهالي والشرطة معا بكم الجثث التي كانت مدفونة في الأحراش. في 9 مارس عام 1980 كان يتسكع بيدرو في السوق، رأته امرأة فيما بعد هي والدة طفلة تدعى أليسيا بائعة طعام بالسوق، ويقترب منها في حوالي 4:15، وطلب منها أن تبيعه طعاما، وبدأ ينظر في الأواني وكأنه يرى ما لديها، ثم لاحظت أنه ينظر إلى ابنتها كما لو كان يحاول لفت انتباهها إلى سيارته. وقالت أليسيا فيما بعد أنها كانت حينها في ذلك الوقت في 11، وكان ينظر إليها بشكل غريب ويشير لها أن تذهب معه. حينها ذهبت الطفلة إلى أمها وأخبرتها أن الرجل ينظر إليها ويغريها أن تذهب معه. حينها تتبعته البائعة بنظرها، وكان خبر الفتيات المفقودات منتشر في ذلك الوقت، فشكت به وأخبرت البائعين فأمسكوه. وحينها كان يصرخ ويقول للبائعين: أنا عامل فقير، أنا رجل متواضع، أنا لست لصا. ولكنهم بعدما أمسكوه سلموه للشرطة، ولكنه رفض الكلام تماما. وبعد عدة ساعات فقط بدأ التحدث مع الضابط باستور غونزاليس كوردوفا، والذي كان ذكيا، وادعى له أنه قاتل متسلسل ومغتصب للفتيات، واستدرجه في الكلام حتى جعل بيدرو لوبيز يتحدث بطلاقة. وحينها اعترف بيدرو بأبشع ما يمكن أن يسمعه إنسان. اعترف بيدرو لوبيز بقتل واغتصاب 300 فتاة في 7 سنوات فقط، وأنه كان يتنقل بين كولومبيا والإكوادور وبيرو بمنتهى الأريحية، وأخبره كيف استدرج الفتيات البريئات، وسرعان ما طار الخبر في الأرجاء وكتبت الصحف عنه. وحينها استمتع لوبيز بالاهتمام، وظل يتحدث عن جرائمه دون خجل أو ندم، ويتفلسف في المناقشة عن الحياة والموت وهو ينظر إلى الكاميرا. كان يعرف أين قتل ودفن كل ضحية من ضحاياه، واصطحب الشرطة إلى هناك ولفوا به في 11 ولاية إكوادورية للبحث عن الجثث التي قتلها هناك، وقد ألبسوه زي الشرطي حتى لا يقتله المواطنون أثناء ما كانت الشرطة تصطحبه إلى أماكن الضحايا. كانت محطتهم الأولى في ضواحي إمباتو. قال بيدرو للشرطة أنه تتبع فتاة تبيع الصحف وقتلها ثم دفنها تحت جسر فيكو. ويقول أحد الأطباء الشرعيين: أننا وجدنا جسما كاملا عليه ملابس، كان الجسم قد تحلل، ولم نجد سوى الساق واليد. تعرف عليها أهلها من خلال ملابسها، حيث كانت تدعى أورتن. طلبت منه أن يساعدها في بيع الصحف، وبعد أن وافقت به اصطحبها إلى الجسر واغتصبها وضربها وخنقها، بل وألقى بها في حفرة ثم غطاها بورق الجرائد. قال والد أورتن فيما بعد عندما علم الحقيقة: لقد عانيت كثيرا من أجل ابنتي، التعذيب الذي فعله بها كان فظيعا بالنسبة إلي، كنت أريد أن أقتله، ولكن كان هناك العديد من أفراد الشرطة وظللت أصرخ بهم: العدالة، العدالة. بل لقد قام الناس المساكين من أهالي الضحايا بإلقاء الحجارة على بيدرو لوبيز أثناء ترحيله للسجن تعبيرا عن حرقتهم. في مقابلة مع أحد الصحفيين قال: أنا غير نادم أبدا على أفعالي، ولا أشعر بتأنيب الضمير، بل سوف أقتل الكثير من الفتيات الصغيرات بمجرد أن أخرج من السجن. نعم، وإني متلهف لأمسك برقبة أي طفلة بريئة، طفلة صغيرة، مرة أخرى. هذه هي مهمتي التي يجب علي تنفيذها، والتي ولدت من أجلها. وصف لوبيز نفسه بأنه رجل القرن، بل قال إنه أطلق سراحه، وهذه حقيقة، من سجون الإكوادور بسبب حسن السلوك، وذلك في أغسطس عام 94، ثم أعاد اعتقاله كمهاجر غير شرعي وسلموه إلى السلطات الكولومبية التي وجهت إليه تهمة قتل وحكمت عليه 20 عاما أخرى. حينها أعلن أنه مجنون، واحتجزوه في جناح الأمراض النفسية في مستشفى بوغوتا. وحينها أعلن الأطباء أنه عاقل، ولكنهم حينها أفرجوا عنه بكفالة قدرها $50 وفقا لشروط معينة ليعود مرة أخرى إلى المحاكمات، ولكنه هرب لاحقا. يقول الفيلم الوثائقي الذي تحدث عنه أن الانتربول أصدر تحذيرا بشأن إعادة اعتقاله من قبل السلطات الكولومبية بشأن جريمة قتل جديدة حدثت في عام 2002. ومنذ عام 2002 إلى الآن وهو هارب كالكلب المسعور، لا يعرف أحد مكانه إلى يومنا هذا.